بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذه الآيات نزلت في اليهود، وقيل أيضا في المنافقين كذلك، كانوا يتناجون إذا رأوا المسلمين من أجل إخافة المسلمين. إذا رأوا رجل مسلمين قد مر، اجتمع اثنان أو ثلاثة وتناجوا، فيظن المسلم أنهم يتناجون في قتله أو في أذاه، ويحصل له خوف من هذه النجوى وحزن. فلما كثر ذلك وأضر بالمسلمين ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن النجوى ولكنهم عادوا إليها. والله تعالى يقول: ألم ترى، هذا استفهام تعجب، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، يعني كيف ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله ثم يعودون؟ هذا غاية ما يكون من الكفر والعناد والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بالإثم أي بالأشياء المحرمة، العدوان الاعتداء على المسلمين، معصية الرسول يتوصون بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا غالب النجوى هكذا، كما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. غالب تناجي الناس لا خير فيه ولا فائدة منه إلا ما استثناه الله عز وجل في هذه الآية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى اثنان دون الثالث، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. إذا وجد ثلاثة يحرم أن يتناجى اثنان، والتناجي هو الحديث سرا، لا يجوز هذا لأنه يحزن الثالث، يحزنه من وجهه. الوجه الأول أنه يرى أنه لا قيمة له وأنهم لا يحبونه ولا يتكلمون معه فيجد في نفسه، والأمر الثاني أنه قد يظن بهم سوءا، أنهم يتناجون في أذيته وفي إيقاع الضرر به فيحصل له حزن من الجهتين. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجوى حتى لو كانت سليمة، حتى لو كان يتناجون في موضوع آخر بعيد ولا علاقة له بهذا الشخص، لكن هو لا يدري بماذا يتناجون فيحصل له حزن. كذلك لو كانوا يعرفون لغة لا يعرفها الثالث وتحدثوا بهذه اللغة فإنه أيضا يدخل فيه ذلك، لأن النتيجة واحدة، يتكلمون بكلام لا يفهمه فكأنه سر، لا فرق بين الكلام الذي يفهمه يتحدثونه سرا ولا يسمعه أو يسمعه ولا يفهمه، نفس الشيء، النتيجة واحدة، فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع. هذا خرج مخرج المثال، لو سمع أربعة وانحاز ثلاثة يتناجون سرا عن الرابع أو أربعة عن الخامس، النتيجة واحدة، لأنه يحزن هذا المنفرد حتى تختلطوا بالناس. أحيانا يوجد في مجالس الكبار مجموعة كبيرة، اثنان هنا ثلاثة هناك أربعة هناك، هؤلاء يتناجون هؤلاء يتناجون هؤلاء يتناجون، هذا ما في شيء، أنا مجلس كبير، ومن عادة الناس أنهم يتحدث اثنان هنا واثنان هناك وثلاثة هناك، كل يتحدث مع صاحبه ولا أحد يسيء الظن بالآخر إذا اختلطوا بالناس. لكن إذا وجد في المجلس ثلاثة هنا يأتي التحريم، المجلس ما في إلا ثلاثة تناجوا اثنان وتركوا الثالث، أو أربعة تناجوا ثلاثة وتركوا الرابع وحده، هنا يكون التحريم. فهذه نجوى يعني مضاعفة، الشر فيها مضاعف، أولا أنها نجوى يتناجون يتركون واحد، والثاني أنهم يتناجون بشر، هذا يعني سوء على سوء والعياذ بالله، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ماذا يقولون؟ يقولون السام عليك يا أبا القاسم، السام، والسام هو الموت، ويرونه يعني يظهرون للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسلمون، يعني يريدون أو يحاولون الخداع، السام عليك، كأنه يعني يسرع بإلقاء السلام ويدغم اللام ما يوضحها فتكون السام، السام عليك أبا القاسم، كأنه ذكر اللام لكنه أسرع في نطقها فلم تظهر، وهم لا ينطقونها أصلا لكن يوهمون السامع أنهم قالوها بسرعة ولم تظهر، فلا ينتبه لهذا إلا من دقق وعرف كيدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف كيدهم، ولا يتحدث عنده صاحب شر إلا عرفه، ولا تعرف أنهم في لحن القول، تعرف أنهم في لحن القول، فأي لحن يعني مائل عن الصواب يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذا معلق بالمشيئة، يعني لو شاء الله عز وجل لعرف النبي عليه الصلاة والسلام المنافق من الشكل قبل أن يتكلم، مجرد أن ينظر إلى وجهه يعرف أنه منافق، لكن هذا معلق بالمشيئة، لم يقطع به إنما علقه بالمشيئة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، هذا قسم، ولتعرفنهم، النون هذه نون اللام لام القسم، ولتعرفنهم في لحن القول، اللحن هو القول المائل عن الصواب المائل عن الحق، أيا كان سواء في السلام أو في غيره، مثل راعنا يقولون راعنا، راعنا يعني يظهرون أنهم يقولون راعنا يعني انتبه لنا، وهم يقصدون الرعونة، الرعونة وهي الطيش وعدم تمام العقل وحسن التصرف، قال فلان أرعن يعني عنده ضعف العقل وطيش في التصرف، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة لأن المنافقين استغلوها في سب النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، فسد الباب، لأن انظرنا تؤدي نفس المعنى مع البعد عن الوقوع في المحظور، فاستبدلت كلمة بكلمة لسد الباب. لا تقولوا راعنا، المؤمنون يقولونها بنية حسنة بمعنى الصحيح، راعنا أي انتبه لنا، والمنافقون يستغلون في سب النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الكلمة سداً للباب، فلا يجوز قولها لا لمن قصد الشر ولا لغيره، حسماً للمادة وسداً للباب. عائشة رضي الله عنها كانت جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوماً، فجاء أحد اليهود فقال السام عليك يا أبا القاسم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، فعائشة رضي الله عنها ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم ما قال فغضبت وقالت وعليكم السام واللعنة، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، يعني قال وعليكم، فهو ظالم في هذه الدعوة فلا يجاب، والمسلم يجاب عليه لأنه محق في هذه الدعوة، والله تعالى استجاب هذه الدعوة فأهلك اليهود وشردهم، منهم من شرد، منهم من قتل كبني قريظة، منهم من أجلي كبني النضير وبني قينقاع، وما وهلك أكثرهم لما نزلوا في معان وذرعات قريب من الشام، هلك أكثرهم هناك، فالله سبحانه وتعالى بددهم وشاذر مذر وأهلكهم، فحاق المكر السيء لا يحق له بعلي، رجع إليهم مكرهم وأجيب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ولم يجابوا عليه. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم، سبحان الله، الله عز وجل أخبر عما في أنفسهم بدون أن يتكلموا به، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني أنت الحين في كل لحظة تجيك خطرات، تفكر في كذا، تفكر في كذا، ما حد يعرف ما في صدرك حتى تتكلم. شخص جالس بجوارك لا يدري بماذا تفكر، والله سبحانه وتعالى يعلم بماذا تفكر وماذا يدور في قلبك. لكن من رحمته جل وعلا أنه لا يعذب على الأفكار السيئة إلا إذا تحولت إلى عزيمة. هذه رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة، لأن هذا قد يكون خارجاً عن تصرف الإنسان، يخطر في باله شيء من المحرمات بدون اختيار، شهوة، إنسان القلب يهوى يتمنى، يهوى يتمنى، فكر دور في خلده أن ينتقم فلان أو يفعل كذا أو يفعل كذا من المحرمات، لكنه لن ينفذ، هذه مجرد يعني أفكار خطرات تدور في النفس، الله سبحانه وتعالى عفى عنها، لأن هذه قد لا يتحكم فيها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفس، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. هذا هو الفاصل، إذا وصل حد الكلام صار يجهر، هنا يحاسب، لأن الكلام يتصرف فيه، الكلام باختياره، لو أن يتكلم لو أن يسكت، إذا تكلم أو عمل بدا الإثم، أما مجرد الخطرات فالله قد عفى عنها رحمة منه جل وعلا بعباده. فالإنسان يعني ينبغي أن يقطع هذه الأفكار السيئة ما استطاع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، يعني خلاص يقطع التفكير ويشتغل بأمر آخر ولا يسترسل مع هذه الأفكار السيئة الشيطانية. يعني يحاول الإنسان قدر المستطاع أنه يقطع التفكيرات السيئة، لأن أول المعصية فكرة أو خطرة، دائما هكذا تكون المعصية أول ما تبدأ خطرة، يخطر في باله زنا ويخطر في باله سرقة أو كذا من الذنوب والمعاصي، فإذا استرسل واستمر واستحسن الفكرة تحولت إلى عزيمة ثم إلى التنفيذ شيئا فشيئا. الإنسان ينبغي له أن يقطع التفكير، لكن إذا غلبه فهو معذور ولا يحاسب الله عليه. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. شوف الاستهزاء والعياذ بالله، اليهود من أخبث عباد الله، فتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بدأ باليهود، هم أخبث عباد الله وأبغضهم وأشدهم عداوة للمسلمين، إذا هذا الحد يستهزون بدين الله. لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني كأنهم يقولون لو كان هذا نبيا وصادقا مرسلا من عند الله ونحن نستهزئ به لعذبنا الله بما نقول. شوف الاستهزاء بالله عز وجل وبدين الله. لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. جهنم تكفي، جهنم تذيب الحديد والصخور أشد من نار الدنيا 70 مرة، ونار الدنيا ما تبقي شيئا كيف بنار جهنم والعياذ بالله. حسبهم جهنم تكفيهم، وهذا المتاع الذي يعطيهم الله ليس حبا لهم ليزدادوا إثما، أنه في كل لحظة يزداد من الإثم، من الكفر، من الذنوب والمعاصي، في كل لحظة يزداد إثمه ويزداد عذابه. فإمهال الله له ليس لصالحه بل هو بال عليه. من مات من اليهود عمره 60 سنة أشد إثما من مات عمره 40 سنة وهكذا. فالله تعالى يؤخرهم ليزدادوا إثما. كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي بئس المآل والمرجع عياذا بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.